سيرة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مولده ونشأته في طلب العلم، شيوخه وتعظيمه لشيخه البخاري، ثم مؤلفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري وكتابه الصحيح، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين العظيم، ومن حفظه لهذا الدين أن حفظ على الأمة كتابها وهو القرآن الكريم، وحفظ لها كذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهيأ الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه رجالا نقلوه متواترا بكل حروفه، وهيأ الله تبارك وتعالى لحفظ سنة نبيه أيضا هيأ لذلك رجالا قاموا بحفظ هذه السنة. ومن هؤلاء الرجال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وذلك أنه اشتهر في هذه الأمة صحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولد الإمام مسلم ابن الحجاج في القرن الثالث الهجري، في القرن المفضل، كما قلنا القرون المفضلة الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولد سنة 420 من الهجرة، وتميز الإمام مسلم عن أقرانه بخاصية، ألا وهي كثرة الرحلة في طلب الحديث. رحل غيره من العلماء كما ذكرنا عن البخاري وأحمد، وكما سنذكر عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وكما هي حالة كثير من أهل العلم في ذلك الزمان كالطبراني والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، رحلوا كثيرا في طلب العلم، ولكن تميز مسلم رحمه الله تبارك وتعالى على أقرانه بكثرة الرحلة، أكثر من الرحلة، ولذلك كثير من البلاد طرقها مرات كثيرة، رحل إليها أكثر من مرة. فمن البلاد التي رحل إليها مسلم مكة والمدينة، ورحل كذلك إلى الشام بكل مدنها تقريبا التي عرفت بالعلم، ورحل كذلك إلى مصر، ورحل إلى العراق بكل مدنها، بغداد والكوفة والبصرة، ورحل إلى الري وإلى مرو وإلى غيرها من بلاد المسلمين، كل ذلك في طلب العلم، في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثر شيوخه، ومن أشهر الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى البخاري، ولازمه في آخر أيامه كثيرا، وكذلك أخذ العلم عن محمد بن يحيى الذهلي، وأخذ عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن رمح، وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم. وكانت له خصوصية في الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان يعظم البخاري جدا، ولذلك ذكروا عنه أنه كان إذا جاء يسأله عن حديث فكان يقول له: يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله، ثم يسأله. وأحيانا كان يأتيه فيقبل بين عينيه ويقول له: دعني أقبل قدميك. يقول هذا لشيخه البخاري رحمه الله تعالى. بل إن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى كان في يوم عند شيخه محمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف، شيخ البخاري أيضا وشيخ مسلم وقرين أحمد وتلميذه. محمد بن يحيى الذهلي كان يوما في مجلسه، وكان قد أشيع عنده أن البخاري رحمه الله تعالى قال باللفظ، أي أن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا كذب فيه على البخاري رحمه الله تعالى. فلما بلغ الأمر محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى أمر باعتزال البخاري، وأنه لا يأتيه أحد، فاعتزله الناس. وذلك أن محمد بن يحيى الذهلي كان في بلاده أعظم قدرا من البخاري رحمه الله تعالى ورحم محمد بن يحيى، فأمر باعتزال البخاري. وفي يوم من الأيام قال محمد بن يحيى رحمه الله تعالى عن البخاري، قال: من كان يتردد على البخاري فلا يحضر مجلسنا. وكان مسلم حاضرا، فقام أمام الناس وخرج، ثم لما وصل إلى بيته جمع جميع الحديث الذي حدث به عن محمد بن يحيى الزهري ثم أرسله إليه، يقول له: لا أريد حديثك، أريد البخاري، لا أريد كلامك. مع أن هذا ليس بلازم، البخاري ذاته رحمه الله حدث عن محمد بن يحيى الدهلي، تلميذه مسلم تعصب له أكثر من تعصب البخاري رحمه الله تعالى ورحم الجميع، فرد عليه جميع حديثه انتصارا لشيخه البخاري رحمه الله تعالى. حتى قال الدارقطني مقولته في عناية البخاري بتلميذه مسلم واعتناء مسلم بشيخه البخاري، قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني أن مسلما إنما حصل هذا العلم وهذا الخير عن طريق شيخه البخاري رحم الله الجميع. قال أحمد بن سلمة عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال ابن الأخرم: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال: محمد بن يحيى الذهلي، وإبراهيم بن أبي طالب، ومسلم بن الحجاج. هؤلاء هم الذين تفخر بهم نيسابور وترى أنها قد أخرجتهم للناس. له مؤلفات غير الصحيح، وهو أشهرها الصحيح أشهرها، ولكن جل كتب الإمام مسلم هي في علم الرجال، فله كتاب التمييز وله كتاب الكنى والأسماء، فهو اعتنى بعلم الرجال أكثر من غيره من العلوم وله العلل. كان مسلم رحمه الله تعالى صاحب تجارة وصاحب أموال طائلة، كان غنيا موسرا، ولكنه كان محسنا مع هذا، واشتهر مسلم بلقب محسن نيسابور على هذا الأمر، أي ما اشتغل به بعلم الحديث، إلا إنه كذلك لم ينسى الفقراء من ماله الذي رزقه الله إياه. وكانت له عناية شديدة بعلم الحديث ويحب الحديث جدا، حتى إنهم قالوا إنما مات بسبب علم الحديث، وذلك أنه حضر مجلسا يوما فذكر حديث لم يعرفه مسلم. وعادة العلماء هكذا في بعض المجالس يغرب بعضهم على بعض، يعني يذكر حديثا غريبا فيستغربه الآخر: من أين سمعته؟ من كذا. فمسلم لما سمع هذا الحديث قال: كأني مر علي هذا الحديث، فرجع إلى بيته يقلب في كتبه، وفي السابق وعد كتب كلها مخطوطة وكثيرة عند مسلم، فصار يقلب في كتبه يبحث عن هذا الحديث. فلما دخل البيت يريد البحث عن الحديث قالوا له: أهديت لنا سلة تمر. فقال: أعطوني. فأخذ السلة ودخل، قال: لا يدخل علي أحد، وأضاء السراج وبدأ يبحث عن الحديث والتمر بجانبه، يأكل تمر ويبحث، يأكل تمر حتى قضى على السلة كلها ووجد الحديث. قالوا: ومات بسبب هذا التمر الذي أكل تمرا كثيرا، يقول أنه يعني شبده وقف على كبده، يقول فيقول هذا كان سبب موته، فالله أعلم.
الكلام على صحيح مسلم ومميزاته، ثم موازنة بينه وبين صحيح البخاري.
أخرج الإمام مسلم كتابا عظيما وهو الصحيح، صحيح الإمام مسلم. هذا الكتاب العظيم ألفه مسلم وجمعه خلال 15 سنة، وهو يجمع في هذا الكتاب وينظمه ويؤلفه. عرضه على أبي زرعة الرازي وعلى غيره من علماء عصره كأبي حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة، فكل حديث قالوا له أعرض عنه أعرض عنه، حتى أخرجه بهذه الصورة التي نراها. ترتيب هذا الكتاب رتبه على الكتب ولم يبوبه الإمام مسلم كما صنع البخاري. البخاري بوب كتابه كما قلنا، يأتي لي الكتاب كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب صلاة الجمعة، باب الاغتسال للصلاة، باب الوضوء لكل صلاة، باب مبطلات الصلاة، باب الحديث في الصلاة، وهكذا يبوب أبوابا، باب وضع اليدين. مسلم لم يبوب أبوابا أبدا، وإنما كتاب الصلاة وسرد كل الأحاديث التي تخص الصلاة في هذا الكتاب، ولكنه رتبها: أحاديث المواقيت، أحاديث صفة الصلاة، أحاديث المكروهات، أحاديث المبطلات، أحاديث صلاة الجمعة، أحاديث صلاة الكسوف، رتبها، لكن لم يبوب أبوابا. وإنما رتبها فقط. فجاء من بعده من شراح صحيح مسلم فبوبوا هذه الأبواب، جعلوا هذه الأبواب. فهذه الأبواب ليست من صنيع مسلم التي نجدها في صحيح مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح. فبعضهم قال إنما وضع هذه الأبواب القاضي عياض، وبعضهم يرى أن الذي وضع هذه الأبواب هو الإمام النووي. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأشهر والأكثر على أن النووي رحمه الله تعالى، وهو أشهر من شرح صحيح مسلم، هو الذي وضع هذه الأبواب. شرح صحيح مسلم واعتنى به العلماء كثيرا، ومن أهم هذه الشروح الموجودة الآن هو المفهم للقرطبي أبي العباس، والمنهاج وهو شرح النووي على مسلم، وإكمال المعلم، وإكمال الإكمال، وغيرها من الشروح التي اعتنى بها أهل العلم بصحيح الإمام مسلم. عدد أحاديثه المشهور عند أهل العلم أنها 4000، وبعضهم يقول عدها محمد فؤاد عدباقي رحمه الله تعالى فقال هي 3030 حديثا. وقلنا هذا الاختلاف كما قلنا في صحيح البخاري له في التكرار، يختلفون في المكرر، هل هذا يعتبر مكررا أو غير مكرر. وإلا في المكرر فتقريبا كلمتهم واحدة، وهي أن عدد أحاديث صحيح مسلم مع المكرر 12000 حديث مع المكرر، وأما بدون المكرر فهي 4000 أو 3030 حديثا كما ذكر محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام السمعاني عن الإمام مسلم وصحيحه، قال هو أحد أئمة الدنيا، المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وحذقه وتفننه كتابه الصحيح، الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طريق الحديث بغير زيادة ولا نقصان. ويقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك لما اختص به مسلم من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع. فصحيح الإمام مسلم إذن هناك من فضله على صحيح البخاري وقدمه عليه، وهناك وهم الأكثر من قدم صحيح البخاري، والأشهر عند علماء المغرب أنهم كانوا يقدمون صحيح مسلم على غيره على البخاري، وجمهور علماء المشرق وكثير أيضا من علماء المغرب كانوا يقدمون صحيح البخاري وهو الصحيح. ولكن لا شك أن صحيح مسلم تميز بأمور وصحيح البخاري تميز بأمور. نذكر ما تميز به البخاري عن مسلم وما تميز به مسلم عن البخاري. فمثلا في قضية اللقية، الإمام البخاري يشترط اللقية ولا يكتفي بالمعاصرة، والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء. مثل ماذا؟ مثل أن يأتي إنسان الآن في زماننا هذا فيقول مثلا قال، فما يقول حدثني ولا يقول سمعت، وإنما يأتي بكلمة تحتمل، فيقول مثلا قال الشيخ صالح الفوزان كذا، قال الشيخ صالح كذا. الإمام مسلم يقول الشيخ صالح موجود، وهذا الذي يقول قال الشيخ صالح كان يمكنه أن يسافر إلى الرياض، واحتمال أنه سافر إلى الرياض ولقيه، أو لقيه في الطائف، أو لقيه في مكة، أو لقيه في المدينة، أو لقيه في أي مكان. هذا وارد أو غير وارد؟ أنا أسألكم الآن، وارد أنه يلقاه؟ وارد أنه يلقاه. فيقول الإمام مسلم طالما أنه عاصره في زمن واحد واللقية ممكنة بينهما، فما المانع أن يكون لقيه؟ لعله لقيه وسمع منه، ولذا قال الشيخ فلان إذن سمع منه ولقيه فيقبل الحديث. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. البخاري رحمه الله تعالى لشدة حرصه يقول له ما يكفي، حتى أراه في أي حديث، مو شرط أي حديث، ولو مرة واحدة يقول لقيته، سمعت منه، رأيته، جلست معه، ولو مرة واحدة، المهم يثبت عندي أنه لقيه ولو مرة واحدة. أما مجرد أنه عاصره وأنه يمكن أن يكون لقيه يقول لا أقبل. فكان يشترط اللقيا ولا يكتفي بمجرد المعاصر. ولا شك أن هذا عند البخاري يعني يكون إيش؟ أدق وأضبط. ولذلك وجدت أحاديث عند مسلم رحمه الله تعالى فيها إمكان اللقيا، لكن ثبت أن فيها تدليس، أسقط رجلا، لكن البخاري لا تجد عنده هذا الأمر. الأمر الثاني، انفرد طبعا البخاري ومسلم، هناك رجال اشتركا في الرواية عنهما كمثلا أحمد وسفيان سواء بن عيينة أو الثوري أو مالك، هؤلاء رجال اشترك البخاري في الرواية عنهم ومسلم كذلك في الرواية عنهم. انفرد البخاري برجال لم يروي عنهم مسلم، وانفرد مسلم برجال لم يروي عنهم البخاري. انفرد البخاري ب35 و400 رجل، 435 رجل روى عنهم البخاري ولم يروي عنهم مسلم، وانفرد مسلم عن البخاري ب620 رجل، يعني روى عنهم مسلم ولم يروي عنهم البخاري. وهناك طبعا أكثر من 1000 رجل روى عنهم البخاري ومسلم كلاهم، لكن هؤلاء الذين انفرد البخاري بهم وانفرد المسلم بهم. الذين في البخاري وليسوا في مسلم قلنا كم؟ 435، تكل ما في 80 منهم، يعني فيهم كلام، ليس بالضرورة أن يكونوا ضعفاء لكن تكلم فيهم. هناك من الرواة من هو ثقة ثبت ما في كلام أبدا، وهناك منهم من تكلم فيه، فمن تكلم فيه يحتمل أن يكون ثقة تكلم فيه يسيرا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون مختلفا فيه. فالذين تكلم فيهم في البخاري من 435 كم؟ 80 رجلا، بينما الذين تكلم فيهم في مسلم وهم كم عددهم؟ 620. الذين تكلم فيهم من هؤلاء 160. إذا الذين تكلم فيهم في مسلم إيش؟ أكثر. مع أنه في الجملة هذا الكلام لا يضرهم، وإن كان يضر بعضهم، وقد ذكرنا هذا عندما تكلمنا عن صحيح الإمام البخاري وروايته عن بعض من عرف بالضعف أو من روى عنهم مسلم كذلك، وسيأتي الحديث عنهم، أن هذا لا يضر، أنه إنما ذكر من المتابعات، أو يكون أصل الحديث عن غير طريقهم صح، وإنما طلب بهم إيش؟ علو الإسناد كما ذكرنا. وكذلك الأمر عند مسلم، وقد صرح مسلم في ذلك، وهذا مما يأتي من مميزات مسلم على البخاري، أن مسلما رحمه الله تعالى جعل لكتابه مقدمة، بينما البخاري ما في مقدمة. البخاري أول ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا، مباشرة ما في أي مقدمة نهائي، بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا، كتابه طبعا العلم، ثم حدثنا، ويبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات مباشرة. أما الإمام مسلم لا، جعل بين يدي الكتاب مقدمة عبارة عن أكثر من 40 صفحة يقدم فيها علم الحديث وأهميته وأهمية الإسناد وكيف جمع حديثه وطريقته في هذا الكتاب، بين هذا كله في مقدمة. وهذه المقدمة جعلها كثيرا مميزة في صحيح مسلم على صحيح البخاري، أنه جعل له مقدمة بين مراده من هذا الكتاب، وأكثر أهل العلم لا يقدمون بالمقدمات، لكن مسلم تميز بهذا لأنه قدم مقدمة لكتابه الصحيح.
مقدمة صحيح مسلم، ثم الانتقادات الموجهة لصحيح الإمام مسلم.
جعل بين يدي الكتاب مقدمة عبارة عن أكثر من 40 صفحة يقدم فيها علم الحديث وأهميته وأهمية الإسناد وكيف جمع حديثه وطريقته في هذا الكتاب، بين هذا كله في مقدمة. وهذه المقدمة جعلها كثيرا مميزة في صحيح مسلم على صحيح البخاري، أنه جعل له مقدمة بين مراده من هذا الكتاب، وأكثر أهل العلم لا يقدمون بالمقدمات، لكن مسلم تميز بهذا لأنه قدم مقدمة لكتابه الصحيح. في هذه المقدمة ذكر الإمام مسلم طريقته، قال: الناس ينقسمون إلى 3 أقسام. قسم أعلى الرتب كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأعمش وإبراهيم النخعي وابن المبارك وغيرهم، هؤلاء الطبقة يسمون الطبقة العليا. هؤلاء يقول مسلم: كل ما وجدت حديث من هذه الطبقة أخذته أبدا، لعلو مرتبتهم سواء من حيث علو الإسناد أو من حيث العلم والمكانة والفضل والإمامة. يقول: وهناك قسم ثاني، وهذا القسم الثاني وهو الذي فيه أناس عرفوا بالستر، يعني أهل دين وأهل خير والكذا، لكن تكلم في حفظهم، يعني يخطئون أحيانا في الحديث في حفظهم، لكنهم أهل ستر أهل دين، لكن حفظهم فيه كلام، كيزيد بن أبي زياد وحجاج بن أرطأة وليث بن أبي سليم وأمثالهم. هؤلاء هم ثقات من حيث الدين، يعني أئمة علماء، لكن حفظهم ليس كحفظ السلف، يخطئون أحيانا، وبعضهم يخطئ أكثر من الآخر وهكذا، لكن عندهم أخطاء، ليسوا كالسابقين، ليسوا كمالك وسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الكبار، لا، هؤلاء عندهم أخطاء. فيقول: هذه الطبقة الثانية، القسم الثاني، أخذ عنهم أحيانا، ولكن إذا أخذت عنهم يكون له متابع، وإنما أطلبه لعلو إسنادهم. يقول: أخذه لعلو إسناده. البخاري لا يأخذ من هذه الطبقة أبدا، يتجنب هذه الطبقة كثيرا، ولذلك نزلت رتبة مسلم بهذه الطريقة، أنه يأخذ من هذه الطبقة والبخاري لا يأخذ منها. المهم أن مسلم رحمه الله تعالى قال: وهناك قسم ثالث وهم الكذابون والمتهمون بالكذب والذين يكثرون من المنكرات، الحديث المنكرة، فهذه لا أخذ منها ولا كراهة، لا تطرقوا إليها. فالشاهد أن الرجال الذين تكلم فيهم مسلم إذن أكثر، لماذا؟ لأنه يأخذ من الطبقة الثانية، بينما البخاري لا يأخذ من هذه الطبقة. كما يتجنب مسلم الطبقة الثالثة فالبخاري كذلك يتجنب الطبقة الثانية كذلك مع الثالثة طبعا. فلذلك صار الرجال متكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرجال متكلم فيهم في صحيح البخاري. الأحاديث المنتقدة أيضا تترتب على هذا القول، وياك الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 80 حديثا، بينما الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم قريبا من 100. إذا أيهما أكثر؟ مسلم. وإن كان هذا الانتقاد لا يسلم، لأننا قلنا أجمعت الأمة على صحة الصحيحين، وقلنا إن هذا الانتقاد كما ذكرنا بالأمس أن هذا الانتقاد جله على إيش؟ على الإسناد وليس على متن الحديث. وحتى إن الدارقطني أحيانا يقول هذا الحديث رويته عن مثلا حجاج بن أرطأة، وحجاج متكلم فيه، هذا الحديث رواه غير حجاج من الثقات، لماذا لم تأخذ منه؟ ثم يذكر الدارقطني الطرق الصحيحة. فالإمام مسلم كأنه يقول للدارقطني: أنا أعرف هذه الطرق ولم تغب عني، وإنما ذكرت طريق الحجاج لفائدة، وهي أنه سمى لي الراوي كاملا أو كان فيه فائدة في المتن أو يكون لعلو إسناده. فإذا هذا الانتقاد أيضا غير مقبول كما قلنا في الجملة. وإذاك ذكرنا أن صحيح البخاري أجمعت الأمة على قبوله كله، ولا نعني بالأمة عامة الناس، وإنما نعني من؟ العلماء الذين في زمن البخاري والذين بعد زمنه إلى يومنا هذا، وكذلك صحيح مسلم. ولكن الشاهد في هذه المسألة أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. فكل ما عدا كتاب الله تبارك عرضة للنقد وعرضة للكلام وعرضة للخطأ كذلك. ولكن في النهاية هذا الانتقاد الذي وجهه الدارقطني، وأذكر لكم مثالا مما انتقده الدارقطني على مسلم: جمع الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، فبلغت 103 أحاديث، 48 حديث من هذه 103 قال الدارقطني هي صحيحة عند مسلم، ولكن كانت هناك طرق أقوى من هذه الطرق، لو أخذها مسلم كان أفضل. إذا هذا الانتقاد إيش؟ مقبول ولا يضر. قال: و45 حديثا الدارقطني قال: لا، هذه لا تصح. وخالفه جماهير المحدثين قال: لا، هذه تصح، والقول قولهم، وهي حديث صحيحة ثابتة. كم صار؟ بقي 10 أحاديث. 10 أحاديث هي التي وافق فيها العلماء الدارقطني وقالوا فعلا هذه الأحاديث فيها كلام. ومشكلة هذه الأحاديث تقريبا كلها هي قضية أن مسلم لا يشترط اللقيا، فكان فيها سقط في أسانيدها. ومن أمثلة هذه الأحاديث حديثان أذكرهما الآن. الأول حديث الساعة التي يعني ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. جاء في صحيح مسلم أن ساعة الاستجابة هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، هذا الحديث فيه انقطاع، وسببه أن مسلم اكتفى بالمعاصرة ولكن ثبت عدم اللقيا بين أبي بردة وأبيه. والحديث الثاني حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، وفيه أن أبا سفيان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك 3 أشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: أن تؤمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: لك هذه. قال: وأن تجعل ابني معاوية كاتبا لوحيك. قال: ولك هذه. قال: وأن تتزوج ابنتي أم حبيبة، أزوجك ابنتي أم حبيبة. فقال النبي: ولك هذه. هذا الحديث قال الدارقطني لا يصح. لماذا؟ قال: فيه عمر بن حمزة، وعمر متكلم فيه في حفظه، والدليل على أن عمر هنا لم يحفظ أن المتن منكر. لماذا؟ قال: أول، لا يذكر أهل السير أن النبي جعل أبا سفيان أميرا على جيش في حياته، فكيف يقول لك هذه ولا يؤمره؟ ثم كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج أم حبيبة عندما عرضها عليه أبو سفيان، ومعلوم أن أم حبيبة تزوجها النبي وهي في الحبشة، ودفع مهرها النجاشي، وهي التي لما جاءها أبوها في المدينة و منعته أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال رغبت بي عن الفراش أو رغبت بالفراش عني. فهي قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان بسنوات كثيرة، فكيف الآن يأتي أبو سفيان ويقول له إيش أزوجك ابنتي؟ فبعضهم يعني كالإمام النووي حاول أن يعتذر، يقول أنه مثلا لعله وقع خطأ من بعض الرواة وليس هي أم حبيبة ولكن أراد أن يزوجها أختها وغير ذلك من الكلام، لكنها أعذار كما قال أهل العلم غير مقبولة. يقال أنه الحديث هذا لم يثبت والحمد لله، خطأ من عمر بن حمزة. ولذلك نعود ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. حتى أهل العلم كابن حجر وغيره قالوا صحيح مسلم صحيح كله ما عدا أشياء يسيرة كمثل هذا. وتصور لو كان ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة من 4000 ولا شيء، لا تعد نسبة أصلا، لا تعد نسبة، لكن لا يلتفت إليها. غير أنه أيضا هي مسألة اجتهاد، هناك من ضعفه هناك أيضا من صححها من أهل العلم، هي تبقى مسألة اجتهاد. اجتهد مسلم وراء أنها صحيحة، اجتهد غيره وراء أنها لا تصح كما قلنا إما لضعف في المتن أو لضعف في الإسناد. كذلك من الأمور التي تميز بها البخاري عن مسلم وجود الاستنباطات الفقهية. صحيح البخاري فيه استنباطات فقهية، يعني البخاري عندما يأتي للحديث يترجم له ويضع عنوانا ويذكر الحكم أحيانا. مسلم أبدا لا تجد إلا الحديث، حديث مجرد فقط، حدثنا 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 حدثنا، نادر جدا أن يتكلم الإمام مسلم على مسألة أبدا، ما فيه فقه أبدا، أقصد ما فيه فقه يتلفظ به مسلم، وإلا هو ترتيبه فقه، ترتيبه فقه، لكن القصد أنه لا تجد الإمام مسلم يتكلم في هذا الكلام لا يذكر. وياك ابن حزم يقول يعجبني صحيح مسلم، لماذا؟ يقول لن يعطيني الحديث يرجعني أنا أفكر. البخاري لا، يلزمني يقول هذا الحكم كذا هذا الحكم كذا، ما لك شغل فيني أنا أختار الحكم، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. فالقصد إذن تميز البخاري بإيش؟ بالاستنباطات الفقهية، بينه وسلم ليس في استنباط. بعض أهل العلم يرتاح للبخاري أكثر لأنه يرى إيش الاستنباطات مهمة ومفيدة، وبعضهم يقول لها استنباطات هذا رأيه في الفقه، أنا ما أريد رأيه، أنا أريد حديث الرسول، أعطيني حديث الرسول وأترك فقهك لك، ألف لنا كتابا في الفقه، أعطينا حديث الرسول صرفا كما يقول ابن حزم مثلا.
المعلقات في البخاري ومسلم، الرواية بالمعنى بين البخاري ومسلم، تميز مسلم على البخاري في أمور وتميز البخاري على مسلم في أمور.
كذلك البخاري تميز بكثرة المعلقات. المعلقات هي أن يسقط المصنف شيخه فما فوق، كان يأتي البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبل منه، بخاري إمام على العين والرأس، لكن لما يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له من حدثك بهذا؟ ائتنا بالإسناد، أنت إمام وثقة وثابت ومتفق على جلالتك وإمامتك، لكن أخبرنا من حدثك بهذا. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول، أي قال له إيش؟ معلق. إذا قال طيب أنا أتيكم بآخر، نعم، يقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بعد من بينك وبين ابن عباس؟ في سق، معلق، أيضا معلق. قال طيب قال سعيد بن جبير قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بعد أعطنا تلميذ سعيد، وهكذا حتى نسمع شيخك المباشر. فإذا ذكرت شيخك المباشر واتصل السند إلى رسول الله نقول هذا هو الصحيح المسند المختصر اللي هو صحيح البخاري، أما غير ذلك فهو إيش؟ معلق، سواء ذكر النبي وحده أو ذكر الصحابي أو ذكر التابعي، طالما أنه لم يذكر شيخه المباشر فهو إيش؟ معلق. البخاري أكثر من المعلقات في صحيحه، حتى إن الحافظ ابن حجر ألف كتابا اسمه تغليق التعليق، يعني غلق المعلق، وبعضهم يسميه تعليق التعليق، لكن على كل حال تغليق التعليق الحافظ خمس مجلدات، بينما المعلقات في صحيح مسلم لا تتجاوز 10 أحاديث وقيل 14 حديثا وهي المعلقات في صحيح مسلم. إذا البخاري فيه معلقات كثيرة ومسلم نستطيع أن نقول نادرة، 14 حديث نستطيع أن نقول نادرة، قليلة جدا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. تميز مسلم عن البخاري أنه يروي الحديث بلفظه، بينما البخاري قد يرويه بالمعنى. مسلم دقيق جدا في رواية الحديث، لا يرويه إلا باللفظ، البخاري سمح في هذا الأمر يرويه بالمعنى، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فهناك كثير من أهل العلم لا يرى رواية الحديث إلا بلفظه، لابد يقول ارويه بلفظه لأن المعنى قد تفهم شيئا غير المراد فلا ترويه بالمعنى. البخاري يتساهل في هذا، يرويه أحيانا بالمعنى، وليس المقصود بالمعنى أنه تماما، ولكن شيئا يسيرا، بدلا يقول فأقبل رسول الله، قل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيأتي بكلمات، والسبب في هذا كما قال أهل العلم أن مسلما كان عندما يسافر كتبه معه يكتب مباشرة، يسمع ويكتب مباشرة، بينما البخاري يسمع ثم يرجع إلى بيته ويكتب، فيقع له يعني في الحفظ أنه يحفظ القصة كاملة مثلا، لكن لا يحفظها إيش بلفظها الدقيق. مسلم لا، حريص على اللفظ الدقيق، فمسلم إذن أدق من البخاري فيها. ولذلك العلماء الذين يجمعون الحديث اللي هم مثل عمدة الأحكام مثلا أو غير الذين يجمعون الحديث للحفظ يحفظون النص، دائما يقدمون رواية مسلم عن رواية البخاري. لماذا؟ أدق، رواية مسلم أدق من البخاري. طبعا نتكلم عن الحديث المتفق عليه، كان الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري. لماذا؟ لأنه أدق، أحرص على الألفاظ من البخاري رحمه الله تعالى. وإذا قال أهل العلم الصنعة الحديثية عند مسلم أقوى منها عند البخاري، لأن البخاري اهتم بالصحيح واهتم أكثر بالجانب الفقهي، بينما مسلم اهتم بالجانب الحديثي، فلذلك مسلم أفضل من ناحية الحديثية والبخاري أفضل من ناحية الفقهية في الصحيح نفسه. ولذا مسلم مثلا عندما تقرأ صحيح مسلم، وإن شئتم ضربنا أمثلة من الكتاب، في صحيح مسلم تجد الإمام مسلم رحمه الله يقول إيش؟ حدثنا علي بن حجر وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قال علي وأبو بكر حدثنا، وقال ابن نمير أخبرنا. وفي فرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فرق لدقته. أتيك باللي ذكر، هذا قال حدثنا، هذا قال أخبرنا. البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا أبدا، يقول حدثنا وأخبرنا سواء، حتى في شرحه في كلامه لا يفرق، حتى إنه بوب بابا باب لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، ما يرى فرقا بينها، بينما مسلم يرى فرقا بينها، ويرى أن حدثنا إيش بلسانه. يعني في السابق يأتي الشيخ مثلا يجلس والتلاميذ معه، فيأتي الشيخ يحدثهم يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا، والتلاميذ يكتب، من يكتب ومن يحفظ ومن يسمع متفاوتون، فعندما ينتهون يقول إيش حدثنا. وإذا كان الطالب لوحده يقول حدثني، فإذا كان الجماعة كلهم حاضرون كل واحد يكتب إيش حدث، وإذا خصه بالحديث يقول إيش حدثني. لكن إذا كان لا، بعض المشايخ ما يفعلون هذا، يأتي بتلميذه أقول لسعد تعال مثلا، أجلس يا سعد تفضل، هذا كتابي، هذه أحاديثي، أقرأها يا سعد. فالقارئ من؟ غير الشيخ، والشيخ يسمع وسعد يقرأ، فإذا أخطأ الشيخ إيش يعمل؟ يصحح له، وإذا لم يصحح له معناها إيش؟ قراءة صحيحة والشيخ يسمع. هنا التلاميذ ما يقولون حدثنا، الشيخ إيش؟ ساكت، يقولون إيش؟ أخبرنا. فهذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا. البخاري يقول ما في فرق، الشيخ تحدث هذا تحدث، حدثنا ماشية، هذا أخبرنا ما في مشكلة، المهم إن إيش؟ الشيخ تحدث وصلت المعلومة. مسلم لا، دقيق جدا في هذا، يقول لا حدثنا غير وأخبرنا غير، فيفرق بينه. وإذا قلنا هو حريص من ناحية إيش؟ الحديثي، ومن ناحية الألفاظ دقيق جدا في الألفاظ، يقول فلان قال أتى وفلان قال أقبل، إلى هذه الدرجة يأتي الإمام مسلم، بين البخاري يشبكها مع بعض، ما يفرق بين هذه، المهم المتن واحد وصحيح ولا فرق. وليس معنى هذا لا تذهبن بكم المذاهب، معنى هذا البخاري متساهل عادل يحدث، لا أبدا، أيضا دقيق ويحفظ وكذا، لكن قد يتساهل في مثل هذه الأمور. البخاري يقطع الحديث، يقطع الحديث كما ذكرنا بالأمس، مثلا حديث عمر ذكرنا اللي هو رواه أبو هريرة، مثلا أخرجه البخاري حديث أبو هريرة، بينما أخرجه مسلم حديث عمر. فتأتي البخاري يقطع الحديث، يذكر جزءا منه في كتاب الصيام وجزءا منه في كتاب الصدقة، يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصدقة برهان، طيب لما يأتي لهذا الحديث فيذكر الصدقة برهان في كتاب الصدقة، أو الصوم جنة يذكره في كتاب الصوم، وهكذا، والقرآن حجة لك أو حجة عليك يذكره في كتاب القرآن، فيقطع الحديث أحيانا فيذكر جزءا منه هنا وجزءا منه هنا، المهم يأتيك بالفائدة، بينما مسلم أبدا لا يفعل هذا، يجمع الحديث كله في مكان واحد، أيه أنسب له؟ أنسب له كتاب الصدقة، يضعه في كتاب الصدقة، أنسب له كتاب الصيام، يضعه في كتاب الصيام، لكن لا يكرره ولا يقطعه. فإذا هذه تميز فيها مسلم عن البخاري، وتميز البخاري أيضا عن مسلم. بعضهم يقول البخاري أفضل لأن الحديث أجده هنا وأجده هنا وأجده هنا، بينما مسلم يضعه في مكان واحد، لو قرأت في كتاب الصدقة ما أجد هذا لأنه موجود في كتاب الصوم، بين البخاري لا، تجده هنا وهنا وهنا. والآن في العصر الحديث لما جاء العلماء مثل محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى ومحمد فؤاد عبد الباقي وخدم صحيح البخاري الآن، طيب فلما يأتي هذا الحديث يقول لك هذا الحديث كذا وأطرافه موجودة في كذا وكذا 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 وكذا، يحتاج أطراف الحديث يذكر لك أطرافه في كذا مكان في صحيح البخاري. طيب، فالمهم أن البخاري يقطع الحديث بينما مسلم أبدا لا يفعل شيئا من ذلك، يذكر الحديث كله في مكان واحد. وأنت شطار، توقع أن الحديث هذا أين يكون، في هذا الباب أو هذا الباب أو ذاك الباب. هذا الآن صحيح البخاري مثلا بين يدي الآن فتح الباري لشيخ الإسلام. شوف هنا مثلا يقول باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. هذا إيش يسمون هذا؟ باب بوب به البخاري لصحيحه مثلا. هنا يقول مثلا باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله عز وجل، وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. هذا إيش يسمى هذا؟ هذا معلق. طيب، التي لمحب الدين الخطيب هي التي يذكر، وهذا الحديث أطرافه في كتاب كذا وكتاب كذا، يذكر أرقامه في أطرافه. هنا في هذا، هنا ليست لمحب الدين الخطيب هذه، هذه محمد فادع الباقي فقط. فالقصد إذن أنه يذكر أطراف الحديث في أي مكان تجده، فتجد الحديث الواحد أحيانا أطرافه 10 في صحيح البخاري في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، بينما في المسلم لا تجد هذا الشيء، يجعل الحديث كله في مكان واحد فقط. طيب، هذا الآن مثال، مثلا ذكر الحديث ثم قال وطرفه، هذا الحديث رقمه 2973، قال طرفه في 1848، يعني يذكره هناك. هنا مثلا الحديث رقم 2977، قال أطرافه في 6998، 7013، 7273، وهكذا. فهذا الآن أراحنا من هذه القضية، وهي قضية أين نجد باقي الحديث. فالآن صار البخاري متميزا إذا كان عندنا هذا، بحيث أنه يجعل لك الحديث أكثر من مكان. صحيح البخاري كما ذكرنا قبل قليل ليس فيه مقدمة، بينما صحيح مسلم فيه مقدمة. البخاري رحمه الله تعالى لا يكثر من المتابعات والشواهد، بينما مسلم يكثر من المتابعات والشواهد، لأن حرص مسلم على الناحية الحديثية، وإذا قلنا هذه لذلك يحرص على علو الإسناد. مسلم يميز بين حدثنا وأخبرنا كما قلنا، بينما البخاري لا يميز بينهما. بعد هذا كله، أيهما أصح أو أفضل، البخاري أو مسلم؟ الذي يقول البخاري أفضل يرفع يده، ماشي. الذي يقول مسلم أفضل يرفع يده. طيب، قال الشاعر تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. شاكم في الجواب مناسب؟ نعم. يقول فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذن مسلم في الصناعة الحديثية مقدم على البخاري، لا يختلف في هذا اثنان، ولا ينتطح فيه كبشان. اي نعم. طيب، والبخاري أصح كذلك، لا يختلف في هذا اثنان أبدا، ولا ينتطح فيه تيسان. على كل حال، إذن في اتفاق، لكن لمسلم مميزات وللبخاري مميزات كما قلنا.